الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشرب من فم السقاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن السعدي المديني، إمام أهل الحديث. قال: حدثنا سفيان. ومن هو سفيان؟ ابن عيينة، فعلي بن المديني يروي عن ابن عيينة. قال: حدثنا أيوب، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، ثقة عابد، كان يبغض أهل البدع بغضا شديدا. قال: قال لنا عكرمة، وهو عكرمة مولى بن عباس ثبت عالم من علماء التفسير وثقة في الحديث: ألا أخبركم بأشياء فصار ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره أو خشبه في جداره. متفق عليه. وقال: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد بن مسربل أبو الحسن البصري، ثقة حافظ. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الذي يقال له ابن علية، وهو ثقة حافظ. قال: أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. وقال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، وهو البصري ثقة ثابت. قيل في ترجمته، ماذا قيل في ترجمته؟ ماذا قيل في ترجمة يزيد؟ ما في أحد؟ هذا يتكلم عندك يا محمد. أحسنت، ريحانة البصرة. ومن الذي قيل فيه ريحانة نيسابور؟ يحيى بن يحيى. أحسنت، نعم. قال: حدثنا خالد عن عكرمة، وخالد هو ابن مهران أبو الحذاء المنازل، وهو ثقة وكان يرسل، وقيل له الحذاء لأنه كان يجاور الحذائين، وإلا فإنه لا يعمل في الأحذية لا صناعة ولا بيعا، لكن كان يجاورهم فقيل له الحذاء. قال: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. هذا الباب ذكر فيه حديثين، والذي قبله ذكر فيه حديث أبي سعيد، وقد يظن الظان أن هذا تكرار، وليس بتكرار، فإن البخاري حين ذكر الحديث الذي فيه النهي عن اختناث الأسقية أردفه بهذا الباب ليبين أن النهي ليس خاصا بالآنية أو بالأسقية التي تخنث، التي تكون من الأدم من الجلد ونحوها، بل إن الشرب في السقاء عام، سواء كان من هذا النوع أو كان من غيرها كالفخار والمعدن والزجاج ونحو ذلك، فإن النهي عام في هذا وهذا. ثم إن النهي في هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن النهي للكراهة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وقد نقل النووي الاتفاق على ذلك، وانتقده بعضهم وقال هذا ليس بالاتفاق، ففيه خلاف، فالإمام مالك لا يرى التحريم مطلقا، قال بعضهم ربما لم تبلغه هذه الأحاديث. وهناك من يرى التحريم مطلقا لا كراهة للتنزيه ولا تحريما، لا كراهة ولا تحريما، ولكن الذي عليه الجماهير أنه منهي عنه نهي تنزيه لما ثبت في الأحاديث من شرب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض القرب، والنهي هذا لما فيه من المفاسد وقد ذكر بعضها في الدرس الماضي. منها أولا قالوا ربما ينصب في جوف الشارب الماء الكثير المتدفق فيصاب بالشرق، وقال بعضهم ربما يكون فيه شيء من الهوام التي لا ينتبه لها فإذا شرب ربما تضرر، وقال بعضهم لأن الشرب من فم القربة وخاصة إذا كرر ذلك يؤدي إلى إنتان الماء وتغير الماء، فيتأفف الناس أن يشربوا من هذا الماء لأنه قد تغير، وغير ذلك من المفاسد. ولهذا فإن من أهل العلم من يقول أدلة الجواز التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تحصر في الحاجة أو في عدم وجود المفسدة، ومن تلك الحاجة أن يكون الماء في قربة أو سقاء من هذه الأسقية وليس هناك ما يصب فيه من الآنية أو الأكواب فيضطر إلى أن يشرب منها، ومنها أن يكون هذا الماء مرئيا بحيث أنه يأمن من وجود شيء فيه كما هو الحال في هذه العلب التي يشرب فيها الناس، فإنه قد يشق على كل من اشترى علبة أن يبحث عن إناء ليصب فيه، وماءها ظاهر ليس فيه مفسدة وهو محكم الإغلاق. ومنها أنه لا بأس أن يشرب ولا يضع فمه مباشرة حتى تذهب مفسدة تغير الماء، فإذا احتاج إلى أن يشرب من فم القربة لحاجة أو مناسبة وأمنت المفاسد فلا بأس، وإلا فإنه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا فرق بين السقاء الذي يختنث، ومعلوم ما معنى يختنث، يعني يكون من جلد يعطف يثنى ثم يشرب منه، ولا بين الفخار أو الأشياء التي لا يستطاع ثنيها وإنما يشرب منها مباشرة، فالنهي عام. وأيضا إذا كان هذا الإناء مشتركا بحيث أنه يشرب منه الجماعة من الناس فإنه قد يتأذى الذي يشرب آخرا بسبب شرب من قبله، إذا كان هذه القربة صغيرة وهي خاصة بصاحبها وهي محكمة الإغلاق وماؤها معلوم ما بداخلها فالأمر أهون من ذلك. فبعض الناس ربما يكون عنده علبة صغيرة فمثل هذا لا يقال لابد أن تصب في إناء وإلا أنت دخلت في النهي، لأن المفسدة غير موجودة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب من فم السقاء، والسقاء هو الوعاء الكبير الذي يشرب منه العدد من الناس. وفي هذا دليل على أن الإسلام كما تقدم جاء للمحافظة على صحة المسلم، على صحته في شربه في طعامه في كل شؤونه، فما كان فيه ضرر على البدن فإنه يترك ولا يؤخذ، لا ضرر ولا ضرار. ومن أخذ بالإسلام بجميع أوامره وانتهى عن نواهيه سلم من الأضرار الحسية وسلم من الأضرار المعنوية، وإنما يحصل العطب عند التخلف عن العمل بشرع الله سبحانه وتعالى. يشرب من قربة لا يدري ما بداخلها، أو يشرب وهو واقف، أو يشرب بشماله، هذه أمور ربما يحصل له من ورائها ضرر، فهي مخالفة الشرعية، وربما يكون فيها ضرر حسي ولا شك. فما نهى الله جل وعلا ولا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا لما يعود على المرء من المفاسد، لما يعود على المرء من المفاسد. وأما قوله في الحديث إنما ذكر في قوله أن يمنع جاره أن يغرز خشبه، ذكر لأنه متصل بهذه الرواية، وإلا ليس الشاهد فيه، لأن الشاهد في باب كتاب الأشربة باب الشرب من فم السقاء. والبخاري على عادته إذا وصل إلى باب فيه خلاف بين أهل العلم فإنه يذكر الدليل ولا يجزم في المسألة، وليس دائما، فهو لم يقل تحريم الشرب من فم السقاء، ولم يقل جواز الشرب من فم السقاء، وإنما قال باب الشرب من فم السقاء، ثم أعطاك الدليل الذي فيه النهي لتفهم أن البخاري يرى النهي، لكن لوجود الخلاف لم يقل بالتحريم، ولم يقل بالكراهة، ولم يقل بالجواز. وهذه طريقته كثيرا في صحيحه رحمه الله.